أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الرواية الأخرى التي استدل بها المشهور رواية المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء، أمر عليه حافيا؟ ممكن، لا بأس في ذلك، والمفروض أن الأرض قد تنجست بهذا الماء وبمرور الخنزير عليها. فقال عليه السلام: أليس وراءه شيء جاف؟ هذه الأرض أليست وراءها أرض طاهرة جافة؟ قلت: بلى. قال: فلا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضا. قربنا الاستدلال بالدرس السابق بأنه لو كان المتنجس لا ينجس، فمن أين المشكلة التي يسأل عنها هذا الشخص؟ ولماذا يجيبه الإمام بأنه توجد أرض طاهرة؟ فمعنى أن القدم، قدم هذا الماشي، قد تنجست بملاقات هذه الأرض المتنجسة، والإمام علمه الطريقة لتطهيرها بأن يمشي على أرض أخرى طاهرة جافة فتطهر. ولو كان المتنجس لا ينجس، ما احتاج هذا إلى أن يمشي على أرض طاهرة ويطهر قدمه. إذن هذا التقريب الذي ذكرناه بالدرس السابق. قوله السائل يقول: أمر عليه، ظاهر أنه أمر عليه على الطريق. يوجد من احتمل أنه أمر عليه أي أمر على الماء، وهو بعيد، لأن الماء لما يسيل من الخنزير تشربه الأرض، تصبح الأرض مبللة، يعني لا يشكل الماء شيئا مستقلا عن الأرض حتى يقول أمشي عليه، إنما يقصد أمر عليه أي على الطريق اللي هو كان موضع السؤال. والظاهر هذا، وظاهر الإمام أيضا، تعليل الإمام في ذي الجو لما يقول أن الأرض يطهر بعضها، يعني أن الذي تنجس بالأرض تطهره الأرض. فإذا المشكلة بالنجاسة ممن حصلت من الأرض التي نجست باعتبار سقوط الماء عليها وأصبحت مبللة، فصار هناك وسط لنقل النجاسة وسبب للسريان، ولو كان جاف طبعا ما كان هناك سريان. فهذا الماء الذي يسيل من الخنزير سبب بلل الأرض ورطوبة مسرية فسرت النجاسة. هذا اللي علقنا به بالدرس أمس لما قلنا أن سيد الخوي يقول أن الماء سقط على الأرض فنجسها. لا، الأرض ما تحتاج إلى هذا التقريب لنجاستها باعتبار أن الخنزير يمشي عليها وهي مبللة بالماء الذي يتساقط عليها فتنجسها. فإذن هذا التوضيح أيضا ضروري. وقوله أمر عليه يرجع إلى الطريق، أمر على الطريق أي الأرض، كما هو ظاهر قوله عليه السلام في الجواب: إن الأرض يطهر بعضها بعضا، يعني ما تنجس بالأرض تطهره. فإذن النجاسة من أين حصلت؟ من المشي على الأرض. وأمر عليه يعني على الطريق، على الأرض. بدأنا بمناقشة هذا تقريب لهذه الرواية. كان الإشكال الأول من حيث السند باعتبار أن المعلى لم يوثق النجاشي، بل قال ضعيف جدا لا يعول عليه. أما السيد الخوئي وثقه، أو قل اعتمد روايته لوجود روايات مادحة له، وهم بحسب قواعدهم أن المدح لا يكفي، لابد من التوثيق. وحتى لو كانت روايات مادحة فيه، فالمفروض أنه وفق قواعدهم لا يكفي ذلك. المهم أن سيد الخوي اعتمد على الرواية، ولعله نعم المعلى رجل خير صالح وفق الروايات المادحة له، لكنه لا يتثبت في نقله، كما بعض الروايات الأخرى تدل على أنه كان يفشي أسرار الإمام سلام الله عليه، ولذلك تعرض إلى القتل وإلى حر الحديد كما في بعض الروايات، لأنه أمر بعدم إفشاء السر وهو كان أفشاه، فقتله قائد شرطة العباسيين في المدينة. فربما النجاشي إنما قال لا يعول على روايتي، يعني غير متثبت بالنقل، مو مسألة خوش إنسان، لا هو خوش إنسان بل إنسان خير ممدوح، كان خادما للإمام الصادق عليه السلام يسعى في قضاء حوائجه. فهذا يمكن الفرق أو الجمع بين تضعيف النجاشي وقبول روايته لدى الآخر. هذا إذن الجواب الأول الذي بدأنا به في الأمس. الجواب الثاني باء أن الرواية غير ظاهرة في نجاسة القدم ومن ثم طهارتها بعد ذلك بالمشي. الاحتمال أن الإمام عليه السلام كما عبرت استثمر فرصة أن السائل سأل عن شيء توهم، افترض السائل أنه يتنجس بالأرض، فالإمام استثمر هذه الفرصة ليبين واحدة من المطهرات وهي الأرض، فقال الإمام له إن الأرض، يعني حتى لو افترضنا أنه كما دار في ذهنه أن قدم هذا الرجل قد تنجست في الأرض بالأرض، فالأرض يطهر بعضها بعض، فما تدل الرواية ليس فيها ظهور على أن الأرض قد تنجست، وإنما جواب الإمام بناء على ما توهمه السائل من أن القدم قد تنجست. والإمام أراد أن يبين هذه الحقيقة ويبين أن الأرض تطهر ما تنجس بها عندما تكون فيها النجاسات كالعذر وكذا، فيمشي على أرض أخرى طاهرة تطهر باطن القدم. يعني بتعبير آخر عبرت أن الإمام عليه السلام جوابه كان بجزئين. جزء الإمام قال فلا بأس، فكأنه إلى هنا الإمام أجاب لا بأس، هذا السامشى على أرض سالم عليها ماء من الخنزير وتنجست لا بأس، انتهى هذا الجواب. وهذا إذا بهذا المقدار الجواب هذا راح ينفع أن المتنجس لا ينجس، بالرغم أن هذا الشخص مشى على أرض متنجسة والإمام يقول لا بأس. والجملة حينئذ نفهمها استئنافية جديدة، لا بأس، انتهى الجواب، لا بأس بهذا المشي قدم ما تنجست. الإمام استثمر الفرصة أنها عن الأرض وعما يتنجس بملاقات الأرض، قال إن الأرض يطهر بعضها بعضا. يعني قول الإمام إن الأرض يطهر بعضها بعضا ليس تعليلا لنفي البأس، حتى نقول أن جواب الإمام لا بأس، لماذا الإمام أجاب لا بأس؟ لأن الأرض يطهر بعضها بعضا، فهاي القدم لما تنجست بالأرض المتنجسة طهرت بالأرض الطاهرة، مو معلوم أن هذه الجملة تعليل للا بأس، لا جملة استئنافية جديدة، لا بأس، انتهى جواب السائل. هذا الذي مشى على أرض مبللة وداس عليها الخنزير لا بأس، لكن الإمام استثمر هذه الفرصة وأجاب بأنه هذا الجواب إن الأرض يطهر بعضها بعض. هذا إذن باء قلنا فيه أن هذه الرواية غير ظاهرة في نجاسة القدم بالأرض اللي تنجست بالخنزير وطهارتها بعد ذلك بالمشي. الاحتمال أن الإمام عليه السلام استثمر فرصة السؤال عن شيء يتنجس بالأرض فبلغ حكما عاما حاصله أن الأرض تطهر ما تنجس بسببها، يعني بسبب وجود أعيان النجاسات فيها كالدم والعذر. هذا إذن يمكن أن نفهمه، وبتعبير آخر أن جواب الإمام عليه السلام مبني على افتراض صحة ما توهمه السائل من أن القدم تنجست بملاقات الأرض المتنجسة. كان الإمام قال له خلنا نفترض نتنزل نجوية على أن الأرض، على أن القدم قد تنجست بملاقاة هذه الأرض اللي سال عليها الماء من الخنزير ومشى عليها الخنزير، وأن الأرض يطهر بعضها بعض، فما بها دليل هذه الرواية على أن القدم قد تنجس، وإنما أجاب الإمام بناء على ما افترضه السائل من أن القدم قد تنجس. يقول لو إذا تنجس الأرض يطهر بعضها بعضا. فاستثمر الفرصة الإمام كون السؤال عن شيء يتنجس بالأرض ليعطي هذا الحكم العام. إذن هذا الجواب الثاني على الاستدلال بهذه الرواية، ويترجح هذا الاحتمال مع الإتيان بكلمة لا بأس جوابا عن أصل السؤال، ويكون نفي البأس دليلا على عدم تنجيس المتنجس. يعني الإمام لهنا انتهى جواب السؤال، يا ابن رسول الله طريق يمر عليه الخنزير يسيل منه الماء وهي أرض نجسة، أمر عليه حافيا؟ الإمام قال له لا بأس، انتهى جواب، فيتكون دليل على أن المتنجس لا ينجس. لكن الإمام أضاف شيئا جديدا، أراد أن يبلغ حكما جديدا، وهو أن الأرض من المطهرة، الأرض يطهر بعضها بعض. لذلك قلنا ويترجح الاحتمال مع الإتيان بكلمة لا بأس جوابا عن أصل السؤال، ويكون نفي البأس دليلا على عدم تنجيس المتنجس. وإن قوله عليه السلام إن الأرض يطهر بعضها بعضا جملة استئنافية جديدة لبيان هذا الحكم، وليست تعليلا لنفي البأس كما قرب المشهور. المشهور جعلها جملة تعليلية، ليش لا بأس؟ لأن الأرض يطهر بعضها بعض. فقال لاحظ كاشف عن أن القدم قد تنجس ثم طهرت بالمشي على أرض طاهرة، مو معلوم. يمكن تكون هذه الجملة جديدة استئنافية، الإمام أراد أن يبلغ حكما عاما وهو أن الأرض من المطهرة، وإلا لحد كلمة لا بأس انتهى جواب الإمام. أمشي يا ابن رسول الله على هذا الطريق اللي مشى عليه الخنزير والأرض مبللة؟ الإمام قال لا بأس، أن الأرض يطهر. ممكن جملة استئنافية جديدة، لكن أكيد هاي الملاحظة يرد لها فتأمل. وجه التأمل أن الجواب فلا بأس مرتبط بالفاء، والفاء تفريع على ما قبلها، وما قبلها كان سؤال من الإمام أنه هل وراءه شيء جاء؟ هل توجد أرض طاهرة جافة بعدين يمشي عليها؟ قال نعم، قال فلا بأس. فدخول الفاء يجعل النفي البأس تفريعا على مشيه على أرض جافة بعد مشيه على الأرض الرطبة. على كل هذا التأمل ليه الجملة الاستئنافية، ولكون لا بأس جواب على أصل، هذا ليس لأصل الملاحظة، هذا التأمل في المرجح أنها هذه الجملة استئنافية جديدة، وأن لا بأس جواب انتهى على أصل السؤال الآخر. فهذا التأمل في المرجح، الملاحظة باقية الباقي أنه هذا الاحتمال وارد. جيم من الأجوبة أيضا على هذه، ولو تنزلنا سلمنا بكل ما تقدم، فإن هذا تقدم في أول ما بدأنا بهذا البحث، ذكرنا تنبيهات عدة، واحدة منها أن كلامنا هل المتنجس ينجس أو لا ينجس، كما عبر الأعلام هم القائلون بهذا القول، قالوا المتنجس الجاف. وقلنا الجاف شنو؟ تقول جاف على جاف طاهر بلا خلاف، والإمام يقول كل شيء يابس ذكي، فشنو قصدهم بالجاف؟ قالوا إنما نتكلم هل المتنجس ينجس أو لا بعد جفافه من عين النجاسة وكل رطوباتها ولوازمها، وهناك استحدثت رطوبة جديدة، هل هذه تسبب سريان النجاسة أو لا؟ إذا رطوبات عين النجاسة أو نفس عين النجاسة موجودة بعد لا كلام عن المتنجس، هذا عين النجاسة وأجزاءها موجودة. فالكلام الآن هذا الماء الذي أصبح رطوبة مسرية ونتحدث عن سريان، هذا من رطوبات عين النجاسة وهو الخنزير، وما زالت موجودة. فإذا شرط البحث ما متحقق، شرط البحث أن يكون هناك جفاف وزوال، مش فرض السؤال، فرض البحث المتنجس ينجس أو لا بعد زوال عين النجاسة وكل رطوباتها وأجزائها. فالآن ما تحقق هذا شرط واحد، لأنه هذا الماء الذي يسيل هذا بالرطوبات الخنزير وعين نجاسة. فإذا يكون مورد الرواية خارج عن محل البحث ومحل النزاع. جيم، ولو تنزلنا فإن موضوع المسألة والبحث ملاقات المتنجس الخالي من عين النجاسة ورطوباتها المتصلة بها وهو غير متحقق هنا في الرواية، لأن الملاقات حصلت بوجود الماء المنفصل من الخنزير، فرطوبات عين النجاسة موجودة هنا. هذا خرج عن محل البحث. محل البحث أن تزول عين النجاسة وتزول سائر رطوبات أو أجزاء، ثم حصلت رطوبة جديدة مسرية، هنا نجي نسأل هل المتنجس ينجس أو لا. أما إذا عين النجاسة موجودة أو شيء من رطوباتها وأجزائها، فهي هي تسبب سريان النجاسة بالاتفاق وبتسالم الخصم، لا موضوع للبحث حينئذ. وهنا نفترض أن الماء الذي سال من الخنزير هو من رطوبات الخنزير موجود، لذلك قلنا وتنجيسه موضع تسالم الفريقين. هذا ما بنزاع، هذا أنه إذا كانت شيء من أجزاء العين النجاسة موجود، متفق الفريقان على أن النجاسة تسري، هذا خارج عن موضوع البحث، فالرواية لا يصح الاستدلال بها. توجد كلمة عند الشهيد الصدر وهو يشير أكيد إلى هذا المعنى، قال الشهيد الصدر: وعلى أي حال فتنجيس الماء المتنجس بعين النجس هو القدر المتيقن على كل حال. هذا موضع تسالم الفريقين، أنه المتنجس، هذا إشارة ربما إلى مطلب آخر. أقول: وبه أجاب السيد الخوئي قدس سره كما يأتي في ذيل الرواية التالية أيضا. جيم أدال الآن من الملاحظات: ولو تنزلنا وافترضنا صحت دلالة الرواية على أن المتنجس ينجس، فغاية ما تدل عليه الرواية لو تمت أن المتنجس الأول ينجس. أرض هنا متنجسة بسير الخنزير عليها، متنجس أول ينجس. هذا حتى نحدد فتوى المشهور وحكم المشهور، لأن المشهور كما نعلم عند حتى لا تعددت الوسائط تسبب سريان النجاسة. فالآن لذلك نحن في كل تعليق نثبت هذه الملاحظة، أنه نقرأ أدلتك أيها المشهور قراءة صحيحة، حتى لو تم الاستدلال بهذه الرواية فغايتها أن هذه الأرض اللي هي متنجس أول تنجست بسير الخنزير عليها تنجس. أما أبعد من ذلك حتى المتنجس الثاني بالواسطة أيضا ينجس، لا تدل عليه الرواية. إذن هذا دال. هاي رواية المعلى، إذن انتهينا من مناقشتها. ومنها ومن الروايات التي استدل بها المشهور موثقة عمار بن موسى، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة وفقط ما يتصار لها مدة، فقال عليه السلام: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك، توضأ وغسل وغسل ثيابه بعدما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء. فهذا تقريب الاستدلال إذن واضح، الماء الآن متنجس بهذه الفأرة، والإمام أمر بتطهير كل ما لاقاه ذلك الماء، فالمتنجس ينجس. لو كان المتنجس لا ينجس لكان هذا معني إشكال. نعم وضوءه ليس صحيحا، لأن هذا أما أن يغسل ثيابه ويغسل بدنه وكل ما لاقى ذلك الماء، زين الماء هنا متنجس، فمعنى أن المتنجس ينجس. هذا تقريب الاستدلال إذن بالرواية. حيث أمر عليه السلام بغسل كل ما لاقاه الماء المتنجس بميتة الفأرة، ولولا أن المتنجس منجس لم يكن وجه لأمره هذا. لماذا الإمام يقول له أغسل كل ما أصابه ذلك الماء؟ هذا الماء متنجس، فمعنى المتنجس ينجس. وهذا ناقشنا هذه الرواية في مناسبات متعددة ربما مر عليها زمن طويل، وقلنا أن تعبير الإمام اغسل كل ما أصابه ذلك الماء فيه نكتة، هاي ذلك معنى فيها عهدية، ذلك الماء اغسل كل ما أصابه، والأل أيضا المربوطة بالماء أيضا الأل عهدية. فالإمام يقول هذا الماء فيه خصوصية أن الفأرة قد تسلخت، يعني تسلخت يعني انتثرت أجزاؤها وانتشرت في الماء، فالملاقي لذلك الماء سيلاقي هذه الأجزاء المتناثرة المنتشرة من الفأرة الميتة وهي عين نجاسة. فالآن الثوب والبدن الذي لاقى ذلك الماء لاقى تلك الأعيان النجسة من الفأرة المتسلخة، وهذا محل اتفاق على أنه قد تنجس، فهي ما يصلح للاستدلال بهذه، هي مو دليل على أن المتنجس ينجس. هنا الماء حامل لأجزاء عين النجاسة لأن الفأرة بحسب فرض الرواية تسلخت وانتشرت أجزاؤه، فهنا إذن لا يمكن تعميم هذا الحكم والاستدلال به لوجود خصوصية في هذا الماء، وهو كون وهذا طبعا ناقشنا في أكثر من مناسبة، وهي الرواية عند السيد القوي كبيرة استدل بها في أكثر من مورد، لكن لا هذا هذه النكتة هذه العهدية هذه الخصوصية في مورد الرواية تجعله غير صالحة للاستدلال على حكم عام، فلا بد نلتفت إليها. لذلك قلت أقول ناقشنا هذا التقريب فيما سبق، وقلنا أن ذلك اغسل كل ما أصابه ذلك الماء، ذلك الماء فيه خصوصية فيه نكتته أنه قد تسلخت الفأرة فيه وانتشر، وقلنا أن ذلك واللام الماء لام الظاهرين في العهدية قرينتان على ملاحظة خصوصية ذلك لاحتوائه على فأرة متسلقة مما يعني انتشار أجزاء منها فيه، فنجاسة ملاقيه لما يقول لأغسل بدنك وثوبك وكل ما لاقى ذلك الماء، هذا الأمر بتطهير ملاقيه مو لأنه متنجس، لا لهذه الخصوصية كون فيه تسلخت وانتشرت أجزاء نجاس الفأر الميت، فيكون المورد خارج محل النزاع الذي هو المتنجس الخالي عن عين النجاسة، أجنبية تكون ولا تصلح للاستدلال. وجدت دفاعا تستطيع أن تسمي غريبا لبعض المحققين دفاعا عن المشهور واستدلالا بهذه الرواية، وكأنه ناظر إلى هذا المعنى الذي قلناه وهذه الخصوصية، أو قل يريد أن يدفع هذه الخصوصية، يقول أن هذه الأجزاء الضئيلة الصغيرة من الميتة المنتشرة في الماء هذه لا تعتبر عين نجاسة ولا تنجس، ما تعتبر أجزاء عين نجاسة. فإذا هذا التقريب هذه الخصوصية هذه النكتة التي ذكرتها لا تأتي لأن هذه الأجزاء ليست نجسة، هذه الأجزاء الضئيلة من عين النجاسة، فكأنه إذن هذا أشبه بالرد على هذه النكتة وهذه الخصوصية التي قلناها. لذلك قلنا والغريب أن يدفع بعض المحققين هذا الظهور، شيخ محمد حسين كشف الغطاء في موسوعته قال إن مثل هذه الأجزاء ملتفت، رجل أكيد هو محقق عميق النظر فملتفت إلى هذا المعنى، لم يذكره صريحا لكن واضح من جوابه على أنه يدفع هذا الإشكال إن مثل هذه الأجزاء التي لا يدركها الحس لا تعد عرفا من أجزاء الميتة، فهذا اللي تفضلت به وقلت هاي الرواية بها نكتة بها خصوصية، لا لا لا، هذا الثوب البدل لاقى متنجسا وهو الماء. هذه الأجزاء الضئيلة لا يدركها الحس من الفأرة المتسلخة، هاي لا تعد عرفا من أجزاء الميتة، بل حتى لو كانت مما يدركها الطرف أيضا، لا مو فقط لا تحس، لا حتى إذا كان مما يدركها الطرف ويراه أكبر من الحجم اللي قال أولا لا يدركه الحس، قال ما بيه إشكال، ثم ترقه قال بل حتى لو كانت مما يدركها الطرف أيضا لا تعد من أجزاء الميتة لعدم اعتداد العرف بمثلها. ما يعتد العرف ولا يعتبرها من أجزاء الميتة. فإذا هذا الذي دفعنا به تقريبا مشهور، وقلنا هذا الثوب البدن مو مما لاقى المتنجس، هذا مما لاقى عين النجاسة وهي أجزاء الميتة المتفسخة في ذلك الماء. فيصلح هذا الكلام من شيخ كاشف الغطاء للرد على هذا اللي ردينا به على المشهور، يقول هاي لا تعد عين النجاسة، ليست من أجزاء عين النجاسة عرفا. وهو كما ترى لأن مثل هذه المقالة مرت علينا من الشيخ الطوسي لما وصلنا إلى رواية علي بن جعفر، شخص انتخط فخرج أجزاء ضئيلة من الدم في وقعت في إناء فيه إمام، الإمام قال لا بأس بذلك، وبنى عليها الشيخ الطوسي وأفتى على أنه ما لا يدركه الطرف من أجزاء عين النجاسة لا تنجس الماء القليل. هذا قول تقدم أيضا في المطالب التمهيدية حررنا وناقشنا، واعترض المشهور عليه، فما حدا مما بدأ وصار هنا نعتمد على مثل هذا الكلام. هذا مثل ذا رواية علي بن جعفر واردة في الدم، امتخط فتناثرت أجزاء من الدم في ماء في إناء، الإمام قال لا بس وضى بهذا، والشيخ الطوسي اعتمد هذه الرواية صحيحة، هي معتبر الرواية، وجهناها فيما سبق وحملناها مطلب على كل كان مفصل. فإذا نقول ما حدا مما بدأ، نحن ما قبلنا على الشيخ الطوسي وردينا مقالته لما قال أن أجزاء عين النجاسة التي لا يدركها الطرف لا تنجس ملاقيه، لذلك صح الوضوء بمثل هذا الماء. كيف نقول مثل هذا الكلام؟ أقول فإن هذه المقالة قد ردوها على الشيخ الطوسي عندما أفتى بطهارة الماء في الإناء إذا أصابه ما لا يدركه الطرف من الدم استنادا إلى صحيحة علي بن جعفر، وقد تقدم البحث فيها. السيد أخوي أجاب عن هذه الرواية وعن الرواية السابقة أيضا للمعلى بما ذكرناه نحن في بعض النقاط بأن هذه الروايات أجنبية عن محل البحث ولا يصح الاستدلال بها باعتبار أن رطوبات عين النجاسة موجودة، وكلامنا صريح الذين قالوا أن المتنجس لا يشترطوا جفاف المتنجس، وقلنا شنو مرادهم بجفاف المتنجس؟ يعني جفاف من عين النجاسة ومن كل رطوباتها. فإذا لما نفترض في رواية المعلى أن ماء الخنزير هذا، إذا ما تحقق شرط البحث في المسألة. لذلك أجاب السيد أخوة على الاستدلال بهذه الرواية وسابقتها رواية المعلى، قال إن هذه الأخبار أجنبية عما هو محل البحث والكلام، لأن مدعي عدم تنجيس المتنجس إنما يدعي ذلك فيما إذا جف المتنجس وزالت عنه عين النجس ثم لاقى بعد ذلك شيئا رطبا، هذا فرض المسألة المتنجس. وأما المائع المتنجس أو المتنجس الجامد الرطب قبل أن يجف فلم يقل أحد بعدم منجسيته من المتقدمين والمتأخرين. فهذا الماء الآن في موثقة عمار ماء فيه أجزاء من الفأر المتسلخ، هذا خارج عن محل النزاع، هذا لا إشكال في أنه متنجس على بعض جميع الأقوال، ولعلها مما يلتزم به الكل خصمين حتى القائل بأن المتنجس، وهذا أول ما بدأنا ذكرنا ذلك في تنبيه كما ربما يلوح من محكي كلام الحلي بن إدريس. وهذه الأخبار المستدل بها إنما وردت في المائع المتنجس فهي خارجة عما نحن بصدده. نعم إذا كان مدعى القائل بعدم منجسية متنجس عدم تنجيسه ولو في تلك الصورة، كما يحكى عن الكاشان أنه عند لا حتى المائع المتنجس لا ينجس حتى في هذه، لكانت الأخبار المتقدمة حجة عليه في المتنجس المعروف. صح، إذا كان يقول بأن المتنجس مطلقا لا ينجس حتى لو كان مائع فيه رطوبات عين النجاسة، بل هاي الأخبار تكون حجة عليه. لكن القائلين بأن المتنجس لا ينجس اشترطوا جفاف المتنجس من عين النجاسة ومن الرطوبات الملحقة به. ثم الكلام في الرواية الأخرى التي استدل بها المشهور هي معتبرة إبراهيم بن أبي محمود في الفراش الثخين وكيفية تطهيره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم.